عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل من الكلام إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. بقي هنا أمران ولا نتطرق إلى ما سبقه. قال رحمه الله: الأمر الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا في ذمة الغير. نحن ماذا قلنا سابقا؟ قلنا بأن بيع الفضولي له ثلاث مسائل. المسألة الأولى هو أن يبيع الفضولي مال الغير دون أن يمنع الغير عن ذلك ويبيعه للغير. والمسألة الثانية أن يبيع الفضولي مال الغير مع أن الغير قد منعه من ذلك، قال له لا تبع كتابي مثلا، مع أن الغير قد منعه من ذلك، ولكن الفضولي لمن باعه؟ للغير، للمالك. والمسألة الثالثة أن الفضولي باع مال الغير لنفسه، وقلنا بأننا نقول أن الفضولي باعه من باب المثال، وإلا أن الفضولي لعله يبيع ولعله يشتري. إذن المسائل الثلاث هكذا: الفضولي باع أو اشترى مال الغير للغير دون منع، والمسألة الثانية الفضولي باع أو اشترى مال الغير للغير مع المنع، والمسألة الثالثة الفضولي باع أو اشترى مال الغير لنفسه، يعني لنفس الفضولي مدعيا أنه يستحق الثمن فيما لو باعه، ومدعيا أنه يستحق المبيع فيما لو اشترى. هذا واضح. هذه المسائل الثلاثة تارة عملية البيع وعملية الشراء ماذا تكون؟ تكون بلحاظ عين خارجية مشخصة، وتارة تكون عملية البيع والشراء على نحو الكلي في الذمة. مرة الفضول يبيع كتاب ومرة شي يبيع 100 كيلو من الحنطة في الذمة، 100 كيلو من الحنطة في الذمة. مرة الفضولي يشتري بدينار كمشخص خارجي بهذا الدينار اللي هو من الدين، يشتري بهذا الدينار المشخص الخارجي، ومرة ماذا يقول؟ يشتري والثمن في ذمة من الثمن؟ في ذمة المالك، مالك الدينار الذي هو على نحو الكلي في الذمة. فالفضولي، الأمثلة التي ذكرناها في الفضولي فيما سبق، أذهاننا مشحونة بأن البيع والشراء إذا صدر من الفضولي، البيع يصدر من الفضولي على يا نحو ينصب على نحو العين الخارجية، يبيع كتاب موجود مشخص بالخارج، يبيع دابة موجودة مشخصة بالخارج، أو الفضولي يشتري كتابة أو يشتري دابة، بمن يشتريها؟ بدينار موجود مشخص في الخارج، بدرهم موجود مشخص في الخارج. هذا ما تحقق في أذهاننا. الآن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يريد أن يقول إن المسألة غير مختصة بالمشخصات الخارجية المعينة فقط، بل لعل ما يصدر من الفضولي بيعا أو شراء بمن يتعلق بالذمة ليس مشخصا وليس معينا. فلذلك قال: بقي هنا أمران. الأمر الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي، لا فرق بين كون مال الغير عينا يعني مشخص، أو دينا يعني شنو دينا؟ يعني كلي موصوف، كلي غير مشخص، كلي في الذمة إلا أنه موصوف. بين كون مال الغير عينان أو دينان في ذمة الغير، ومنه يعني ومن الدين قال أو دينا في ذمة الغير ومن الدين، يريد يوضح جعل العوض ثمنا في ذمة الغير، جعل العوض ثمن في ذمة الغير. يعني أذهب إلى زيد شقول له اشتريت منك كتابا، الثمن منو الثمن؟ وين الثمن؟ دينار في ذمة حمر، فأنا ماذا أعتبر هنا؟ فضولي، لأنني لست وكيلا من قبل عمرو، ولست مأذونا من قبل عمرو، وإنما تصديت لشراء الكتاب على أن يكون الثمن في ذمة عمرو. هذا التصدي شنو عبر عنه؟ فضولي، هذا التصدي فضولي. قال: ومن الدين جعل العوض ثمنا يعني في ذمة الغير، أو مثمنا، يعني ومن الدين جعل العوض مثمنا، مثمن هم يصير على يانح يكون العوض مثمن. بمعنى بأنني أخذ من زيد دينار، شو أقول له؟ بعتك 100 كيلو من الحنطة في ذمة عمرو، يعني بعت حنطة عمرو لمن؟ إلى زيد. قبضت الدينار، دينار قبضته، لأن زيد متى يقبض الحنطة؟ أقول له المثمن وهو المبيع في ذمة من؟ في ذمة عام. شيء عبرون عن تصرفي هذا، أنا عندما بعت 10 كيلوات من الحنطة على نحو الكلي في الذمة، بعتها إلى زيد وجعلت المثمن في ذمة عامر، وأنا لست وكيلا ولست مأذونا من قبل عامر. شي سموني أنا فضولي، فإذا الفضولي قد يصدر منين؟ قد يصدر على نحو الكلي في الذمة، مو دائما يصدر على نحو العين المشخصة الخارجية. فقال: ومن الدين جعل العوض ثمنا في ذمة الغير، ومن الدين جعل العوض مثمنا في ذمة الغير. لأن الاثنينات شو عبر عنهن؟ بيع الفضولي دينا أو شراء الفضولي دينا. مرة يبيع عين ويشتري عين، ومرة يبيع دين ويشتري دين. في جميع هذه الصور ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه فضولي كما لا يخفى. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إن تشخيص، يعني شنو تشخيص؟ لن يضاف إليه الكلي. وهذا الفضولي قبض الكتاب والدينار كلي في الذمة. شلون نشخص الدينار الكلي في الذمة؟ يكون علما النسبة لا شخص. أو قبض الدينار يكون يدفع 10 كيلوات من الحنطة، ولكنه باعها على نحو الكلي في الذمة. شلون يشخص شنو 10 كيلوات من الحنطة؟ وين موجودات عدمان؟ من المسؤول عن دفع هذه 10 كيلوات من الحنطة وهي على نحو الكلي في الذمة؟ من المسؤول عن تشخيصها؟ المني نسبة إلى شخص. فماذا يكون؟ فيكون الحال كالتالي، يقول بعت هذا الكتاب أو مو هشك، يقول بعت 100 كيلو من الحنطة في ذمة زيد لك، أعطيني الدينار. هذا فضول. أو ماذا يقول؟ اشتريت هذا الكتاب بدينار في ذمة زيد، أعطيني الكتاب. فالفضول مرة يطبق الثمن والمثمن كلي في الذمة في ذمة غيره، ومرة يقبض المثمن والثمن كلي في الذمة في ذمة غيره. واضح إن شاء الله. فقال ثم إن تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي، هو الفضول عليه من يعقد على ما في الذمة، هو يقبض المشخص وما في الذمة ينسبه إلى ذمة شخص آخر. قال إما بإضافة الذمة إلى الغير، اكتب لفظا إضافة يعني لفظا، بأن يقول ماذا يقول؟ بعت كرا من طعام في ذمة فلان بألف دينار. هذا اكتب مثال لجعل المثمن كليا في الذمة، هذا مثال جعل المثمن كلي في الذمة. بعت كرا من طعام، هذا الطعام في ذمة من؟ في ذمة زيد. ليش بعته؟ ب100 دينار. اعطوني 100 دينار واستلموا الكر من الطعام. منين استلموه؟ من زيد. هذا فضولي. هذا مثال علما، مثال لجعل المثمن كلي في الذمة. ما هو المثمن؟ كر من طعام. فإن الكر من طعام كلي، مو هذا الكر، مو هذا كران على يا نحو، على نحو النكرة ما شاع في جنسه. أو ماذا يقول؟ أو بعت هذا 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 الكر من الطعام، بعت هذا الكر من الطعام بكذا، يعني ب100 دينار. ال100 دينار في ذمة من؟ في ذمة زيد. هذا مثال ثاني، مثال علما، جعل الثمن كليا في الذمة. المثال الأول جعل المثمن كلي في الذمة، والمثال الثاني جعل الثمن كلي في الذمة. هذا شو يعبر عنه؟ هذا ما يعبر عنه تشخيص الغير باللفظ، تشخيص الغير باللفظ. شنو حكم هذا؟ ما هو حكم الفضولي فيما لو جعل المثمن كليا في الذمة في ذمة زيد وتلفظ بذلك، أو فيما لو جعل الثمن كليا في الذمة في ذمة زيد وتلفظ بذلك؟ ولا يخفى عليكم الإنسان يلزم بما تلفظ به، ما يقدر يقول أنا تلفظت باسم زيد وقف بأن الثمن في ذمة زيد يلزم بذلك، وإذا تلفظ بأن الثمن في ذمة عمرو يلزم بذلك، وإذا تلفظ بأن الثمن بذمته يلزم بذلك. لذلك راح نفرق بين ما تلفظ به وما بين ما لم ير ما لم لم ما لم لم يتلفظ به. واضح؟ جيد. شنو حكم الفضولي إذا تلفظ بأن الثمن كلي في ذمة زيد أو أن المثمن كلي في ذمة زيد؟ ما هو الحكم؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وحكمه أنه لو أجاز فلان من فلان الغير الذي جعل الفضولي المثمن في ذمته أو جعل الثمن في ذمته، وحكمه أنه لو أجاز فلان يقع العقد له علما لفلان، وإن رد فلان بطل العقد من رده. فماذا أصبح الفضولي؟ أصبح الفضولي لا دور له في أن يملك الثمن ولا دور له في أن يملك المثمن. نقول أنت دورك دور الآلة، صدر منك بيع أو شراء، وتارة جعلت الثمن كليا في ذمة الزيد، وتارة جعلت المثمن كليا في ذمة الزيد. هذا شو نعبر عنه؟ فضولي أو ليس فضوليا؟ فضولي، لأنك لست مالكا ولست مأذونا من قبل المالك ولست وكيلا من قبل المالك، فضولي. فإذا علم زيد بأنه أصبح ماله مباح أو اشتري بماله ولو بايع له مشتري وأجازه، يصح البيع أو لا يصح؟ لمن يصح؟ لزيد نفسه، ويكون زيد ملزم بمن ملزم بدفع ما قرر الفضولي عليكم السلام، ويكون زيد ملزم بدفع ما قرر الفضولي أن يكون في ذمته. الفضولي ماذا قال؟ قال الثمن 10 دنانير في ذمة زيد، وزيد أجاز، إذا زيد ملزم أن يدفع 10 دنانير، بس المثمن إلمن إلى زيد. أو قال الفضولي: بعت 100 كيلو من الحنطة كلية الذمة، والثمن وهو 100 كيلو من الحنطة في ذمة من؟ في ذمة زيد، وزيد القبلة، فهو مسؤول عن من؟ مسؤول عن دفع 100 كيلو من الحنطة، بس الثمن إلمن الثمن إلى زيد، لأن زيدا إذا أجاز البيع قبض العوض، قبض العوض، وبعد وهو مسؤول عن دفع من؟ عن دفع ما كان في ذمته بسبب عقد الفضولي. فإذا صرح الفضولي بالألفاظ وقبل زيد فالبيع صحيح بين زيد وبين من؟ وبين البائع أو المشتري. أما الفضولي يخرج خارج دائرة، لا إلى حق يأخذ ثمن ولا إلى حق يأخذ مثمن. وأما إذا لم يصرح بذلك، يعني أجرى البيع ولكن لم يصرح أن الثمن في ذمة زيد، أضمر ذلك. وين أضمره؟ في قصده وفي قلبه. لذلك قال: وأما بقصده العقد له. أي وأما إن من ترجع وأما مو قال ثم إن تشخيص ما في الذمة إما بإضافة الذمة إلى الغير، يعني شنو إضافة؟ قلنا لفظية، لفظية هاي الثانية، وإما بقصده، يعني قصد من؟ قصد الفضولي العقد له له علما له للمالك للمالك للزيد، وإما بقصده العقد له، فإنه إذا قصده، قصده يعني شنو؟ يعني إذا قصد الفضولي قصد من؟ قصد فلانا، فإنه إذا قصده في العقد تعين كونه، كونه كون من؟ فلان، تعين كون فلان صاحب الذمة. نأتي إلى الفضول نقول له ما لو صنعت، ماذا صنعته؟ قال بعت كلي في الذمة، أو اشتريت في الذمة. يعني بعت كلي في الذمة، يعني من هو الذي كلي في الذمة؟ المثمن. اشتريت في الذمة يعني ماذا؟ ما هو الذي كلي في الذمة؟ الثمن، المقدار. قال بعت في الذمة، أو قال اشتريت في الذمة. هو شقاط في قلبه إنه عندما باع في الذمة قاصد يقبض الثمن والمثمن، يدفع زيد، أو عندما اشترى في الذمة ماذا قصد؟ أن يقبض المثمن والثمن، يدفع الزيد، بس لم يتلفظ بذلك، لم يتلفظ بذلك، وإنما قصد ذلك فقط، لم يصدر منه سوى القصد. قال وإما بقصده العقد للغير، فإنه إذا قصد الغير في العقد تعين كون الغير ماذا؟ صاحب الذمة. لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه العوض الآخر. بس أنت قد تسأل تقول الفضولي باع في الذمة، اشترى في الذمة، ولكن قصد أن المسؤول عن الذمة، من المسؤول عن الذمة؟ غيره. فالبيع، البيع يقع، يقع بلحاظ من؟ يقع بالحاضر الغير. لماذا؟ لماذا يقع بالحاضر الغير؟ أقول لك نحن سابقا قلنا مرارا وتكرارا، قلنا بأنه الذي يخرج من كيسه الثمن يدخل في كيسه المثمن، والذي يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن. هاي القاعدة. فنأتي إلى الفضولي نقول أيها الفضولي ماذا صنعته؟ بلحاظ ما قصدته أنت، ماذا قصدته؟ قال قصدت أن أخذ الكتاب وزيد هو الذي يدفع الدينار على نحو الكلي في الذمة. أقول له خلاص، إذن البيع بين زيد وبين صاحب الكتاب، وأنت تخرج لأنه لم يخرج منك ثمن كي تستحق المثمن. كذلك بالعكس، ماذا فعلت أيها الفضولي؟ قال قصدت أن أدفع الكتاب، أو قصدت أن أدفع على مثمن كلي في الذمة، قصدت أن أخذ الدينار، وماذا أعطي؟ 100 كيلو من الحنطة في ذمة الزيت. أقول إذن من الذي سوف يخرج من كيسي 100 كيلو من الحنطة؟ من؟ زيد. إذن زيد هو البائع، وصاحب الدينار هو المشتري، وأنت خارج دائرة. لا يمكن لنا أن نصحح ماذا؟ معاملة فيها 3 أطراف، طرف يخرج من ذمته شيء فقط، وطرف يدخل في ذمته شيء فقط، وطرف ثالث يخرج ويدخل. وهذا الفضولي إذا باع لنفسه فيما لو باع لنفسه. إما بإضافة الذمة إلى الغير لفظا، وإما بقصد العقد للغير بدون لفظ، هيك معنى العبارة. يعني وإما بقصد الفضول العقد المن للغير، للغير، فإنه إذا قصد الغير في العقد تعين كون الغير صاحب الذمة، لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر إلا على احتمال ضعيف. شو الاحتمال الضعيف؟ الاحتمال الضعيف أن الفضولي يبيع مال الغير ويدخل الثمن في ملكه، أو يشتري بمال الغير ويدخل المثمن بملكه. من الذي قال ذلك؟ الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، وتصدى بعض تلامذته إلى توضيح قصده في وجهين، تذكرون قبل كم درس مر علينا هذا، قال إلا على احتمال ضعيف تقدم عن بعض شيء. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، ستما أن تعيين العوض، شنو المقصود من العوض؟ شخصي، إما أن يكون ثمنا وإما أن يكون العوض مثمنا. قال فتما أن تعيين العوض في الخارجي، اكتب باللفظ لأن يريد يفرق ما بين التعيين باللفظ وما بين التعيين بالقصد. قال فكما أن تعيين العوض في الخارج لفظا يغني عن قصد من وقع له العقد، لأن اللفظ أوضح دلالة منين؟ من القصد. فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص. يعني عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يكون العوض يعني المثمن ملك زيد ومشخص في الخارج بالألفاظ، هذا الكتاب ملك من؟ ملك زيد. وأنا قاعد أقوله، قاعد أقول بعت هذا الكتاب، شخصت الكتاب، وبعد من المشخص؟ من المشخص؟ زيد مشخص، لأن الكتاب ملك من؟ الكتاب ملك زيد. هاي المرتبة الأولى اللي عبر عنها، فكما أن تعيين العوض في الخارج، تعيين الكتاب في الخارج اللي هو ملك زيد، فإذا وقع البيع، إذا وقع البيع من يعتبر البائع؟ زيد، زيد يعتبر البائع فيما لو علم وأجاز ورضي. فكما أن تعيين العوض في الخارج، هاي المرتبة الأولى، يغني عن من؟ عن قصد من وقع له العقد. المرتبة الثانية أن أقصد، أقصد أنني عندما أجريت البيع من يكون البائع؟ من يكون الذي سيخرج من ذمته؟ يخرج من ذمته الكتاب، أو من الذي سيخرج من ذمته 100 كيلو من الحنطة؟ من المسؤول عن دفع العوض؟ من؟ زيد. قصدت زيد، لم أتلفظ، قصدت زيد. هاي مرتبة ثانية. مش عبر عن المرتبة الثانية، يغني عن قصد من وقع له العقد، قصد من وقع له العقد جيد. فكذا قصد من وقع له العقد، مرتبة الثانية، يغني عن من؟ عن تعيين الثمن الكلي. شنو الثمن؟ الثمن الكلي 100 دينار، وما دينار مو هذه المئة، وإنما شنو 100 دينار على نحو الكلي في الذمة. أعينها أن 100 دينار من يدفعها؟ يدفعها زيد. فإنني اشتريت منك هذا الكتاب ب100 دينار في ذمة زيد، وهي على نحو الكلي في الذمة، بإضافته إلى ذمة شخص خاص وهو زيد في مثالنا. جيد، ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول عندنا 3 مراحل، مراحل تعيين ومراحل تشخيص. المرحلة الأولى أن يذكر العوض ويشخص في الخارج، هذا الدينار أو هذا الكتاب، هذا شو نعبر عنه؟ هذا نعبر عنه تشخيص درجة أولى، هذا الكتاب هذا الدينار، يعني من البائع؟ صاحب هذا الكتاب. ومن المشتري؟ صاحب هذا الدينار. هذا شو نعبر عنه؟ هذا نعبر عنه تشخيص درجة أولى. التشخيص درجة ثانية، لا نشخص الثمن أو المثمن في الخارج، لأن تشخيص الثمن أو المثمن في الخارج هو تشخيص للبائع وللمشتري، لأن الثمن لو شخص مالكه شخص، والمثمن لو شخص مالكه شخص أيضا، وهذا ماذا يعبر عنه؟ التشخيص من الدرجة الأولى. أما التشخيص من الدرجة الثانية فماذا قال؟ قصد الفضولي، قصد ماذا قصد؟ قصد أن البيع يقع عن زيد، أو قصد أن الشراء يقع عن عمرو. لم يشخص الثمن في الخارج، وإنما ماذا قصد؟ قصد البائع وقصد المشتري، هذا تشخيص بالمرتبة الثانية. التشخيص بالمرتبة الثالثة ما هو؟ يعين أن الثمن كلي في ذمة الزيد، ويعين أن المثمن كلي في ذمة الزيد، هذا تشخيص بالمرتبة الثالثة. إذن التشخيص الأول أشخص الثمن خارجا وأعينه، وأشخص المثمن خارجا وأعينه، هذا تشخيص مرتبة أولى. وتشخيص مرتبة ثانية، أعين البائع زيد، بس شلون أعينه؟ بالقصد، مو باللفظ، بالقصد. التشخيص الأول لفظي، والتشخيص الثاني قصدي، بالقصد، هذا بائع وهذا مشتري. أما التشخيص الثالث بأنني أشخص الثمن كلي في الذمة في ذمة زيد، والمثمن كلي في الذمة في ذمة عام. واضح إن شاء الله. لذلك قال فكما أن تعيين العوض في الخارجي، هذا التشخيص الأول، يغني عن قصد من وقع له العقد، هذا التشخيص الثاني، فكذا قصد من وقع له العقد، يعني التشخيص الثاني يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص، هذا التشخيص الثالث. فيريد أن يقول إن التشخيص الثاني يغني عن من؟ يغني عن الثالث، والأول يغني عن الثاني. وحينئذ فإن أجاز من قصد مالكيته وقع العقد. يقول له تعال أيها الفضولي، ماذا قصدت؟ ماذا صنعت؟ ماذا صدر منك؟ سولفتنا سوين. وماذا قال؟ قال بعت او اشتريت فضولا. جيد، بعت او اشتريت على نحو البيع الفضولي او الشراء الفضولي، ما يخالف. من البائع ومن المشتري، وبالتأكيد لا بائع ولا مشتري، انت فضولي. من البائع ومن المشتري، انت لو فرضنا البائع معلوم، بس احنا نريد نعرفه فضولي عمن؟ عمن؟ عن المشتري. او المشتري معلوم بس نريد نعرفه فضولي عمن؟ عن البائع. احنا ما لنا علاقة بالمعروف من اشترى ومن باع، ان علاقة هو لما باع باع عمن او اشترى عمن. بنقول لي انت الان بائع فضولي، بعت ماذا؟ قال بعت هذا الكتاب. رأسا عرفنا من البائع، هو صاحب الكتاب مالك الكتاب. او انت اشتريت فضولي. بماذا اشتريته؟ قال اشتريت بهذا الدينار. هذا الدينار لمن؟ زين، اذا من المشتري؟ زين، اذا تعيين الثمن وتعيين المثمن يدل عليه من يدل على معرفة البائع الحقيقي والمشتري الحقيقي. فاذا ذكر الفضولي بانه عين الثمن وقال هذا الدينار، اذا من المشتري؟ زيد مالك الدينار. واذا عين المثمن وقال هذا الكتاب، من المشتري؟ زيد صاحب الكتاب، او البائع عفوا، من البائع؟ زيد صاحب الكتاب. فتعيين الثمن هو تعيين المن؟ المشتري. وتعيين المثمن هو تعيين المن؟ البائع. تمام، هو واضح. هذا شو نعبر عنه؟ هذا التشخيص الاول. مره شيء يقول لنا الفضولي، يقول لنا ماذا صنعت؟ قال قصدت انني بعت كتاب زيد. او بعباره اخرى، ما دام كلامنا في الدين، نقول له ماذا صنعت؟ قال قصدت انني اشتريت كتابا وجعلت الثمن في ذمة الزين، قصدت ذلك. او بعت 100 كيلو من الحنطة وقبضت الثمن وجعلت 100 كيلو من الحنطة في ذمة الزين، قصدت ذلك. فقط قصد، نقول له خلص نعرض ما صدر منك على زين، فان وافق صح البيع والشراء، لانه هو المالك للدينار، لانك قصدت ان يكون الثمن في ذمته، وهو المالك للحنطة لانك قصدت ان تكون الحنطة في ذمته. هذا شو يسميه؟ تشخيص رقم 2. واضح. اما تشخيص رقم 3، قال في أنفلي فإنه قاصد الكل في الذمة ونسبه إلى شخص بعينه، وبذلك أيضا شخص البائع وشخص المشتري نفس الحالة. فإذا تشخص عندنا البائع سواء بالطريق الأول أو الطريق الثاني أو الطريق الثالث، او شخص عندنا المشتري سواء كان في الطريق الاول او في الطريق الثاني او في الطريق الثالث، ما هي النتيجة؟ النتيجة اذا وقع البيع الفضولي على نحو الكلي، نجي نسأل المالك الذي شخص لنا في الطريق الاول او الثاني او الثالث، يقول له ماذا تقول في هذا البيع؟ فاذا اجاز صح البيع، واذا لم يجز بطل البيع من البداية. وعلى جميع الصور الفضولي ليس له أن يقبض ثمنا أو يملك ثمنا، وليس له أن يملك مثمنا، لأنه خارج دائرة. فلذلك قال وحينئذ فإن أجى قصد مالكيته وقع العقد، وإن رد من الذي رد؟ المالك الذي قصده وعينه، إن على الفضول باع أو اشترى وقصد كتابته فأنت البائع، أو قصد دينارك فأنت المشتري. فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا، عليكم السلام. أما لو علم المالك الذي قصده، علم بحقيقة الحال وقال أنا لا أريد أن أبيع ولا أريد أن أبيع، يبطل العقد أو ما يبطل؟ يبطل. قال بطل العقد واقعا، لأن مقتضى رد العقد من قبل من؟ من قبل المالك الحقيقي الذي شخصه. من شخصه؟ نفس الفضولي، إما باللفظ وإما بالقصد. قال لأن مقتضى رد العقد بقى كل عوض على ملك صاحبه، يعني شنو؟ يعني استطعام أن يبقى الكتاب تحت ملك المالك، وما فعله الفضول لا يقدم ولا يؤخر، أو يبقى الدينار على ملك المالك وما فعله الفضول لا يقدم ولا يؤخر. قال إذ المال مردد في باب الفضولي، بين من مردد وبين من؟ قال بين مالكه الأصلي وبعد ومن وقع له العقد. من الذي وقع له العقد؟ يعني من قصده الفضولي. يعني المال مردد بين المشتري الأصلي وبين من؟ وبين البائع الذي قصد الفضولي أنه بائع، ولا هو مو بائع في الحقيقة، قاعد في البيت. قال فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين الفضول ومن وقع له العقد. يعني شلون؟ عندنا ثلاث أطراف، عندنا رجل قاعد في السوق ما له أي علاقة، عنده بضاعة يبيع ويشتري، وعندنا رجل نائم في بيته، وعندنا فضولي. فجاء الفضولي فباع كتاب النائم لمن باعه؟ لمن يبيع ويشتري، او اشترى ممن يبيع ويشتري؟ ماذا اشترى؟ كتابا على ان يكون الثمن منين؟ من النائم. فلما استيقظ النائم قلنا ريابة وقع بيع وانت طرف فيه حسب ما قصد الفضولي، او وقع شراء وانت طرف فيه كما على ما صدر النيل من الفضولي، فماذا تقول؟ قال لا اريد، لا اريد ان ابيع ولا اريد ان اشتري. الاصل ماذا يقتضي؟ دينار الذي يبيع ويشتري له، وكتاب النائم له، او كتاب من يبيع ويشتري له ودينار النائب له، هذا ما يقتضي الاستصحاب. اذا تبين ان لا بيع، لمن نرجع؟ نرجع الى اليقين السابق، الكتاب لصاحب الكتاب والدينار لصاحب الدينار. اذا اجى واحد اشكل قال لا، الفضولي صدر منه بيع، صدر منه شراء، صدر منه تمليك، صدر منه مبادرة مال الدماد، على اي اساس تجعلون الفضولي لا شيء؟ ما يصير. اقول له تعرف معناها شنو؟ قال شنو معناها؟ شنو النتيجة اللي راح تصير عندنا في هذه الصورة؟ نقول له معناها ان الذي يبيع ويشتري يخرج الكتاب، منين يخرج؟ من ملكيته، ويتصارع عليه الفضول والنائم، او يخرج الدينار من ملكية الذي يبيع ويشتري في السوق، يخرج الدينار من ملكيته ويتصارع على الدينار النائم والفضولي. شنو حق الفضولي؟ يقول انا استحق الكتاب كي يتصارع ويا من؟ مع النائم اللي هو من النائم، بائع او مشتري حسب قصد الفضولي، فان الفضولي مرة قصده بائعا ومرة قصده مشتريا. شنو حق الفضولي يتصارع مع البائع الذي هو قال هو بائع، او المشتري الذي قصده هو مشتري عليه اساس. ما عندك قاعدة ولا عندك اصل. بالعكس الاصل يقول يا بترى الطرف الاول ما يقبل، نقول نعم ما يقبل، قال خلاص فضل ارتباط، يرجع كل مال الى مالكه وكأنما لم يحصل شيء، وهذا ما يعبر عنه بالاستصحاب. واضح ان شاء الله؟ ايه ما اسمع منك بس بعد الشيخ يا الله جل رجع. ما يخالف ما يضر هذا على انه لا بيع الا في ملك او شيء من هذا القبيل، ما يضر يعني لا يمنع ان يجري الاستصحاب في هذه الحاله. ما يخالف لا يضر ان شاء الله. ارفع في صورته او في اخرى لا يجري. جيد. قال اذ المال مردد بين الفضولي، اذ المال مردد في باب الفضولي بين مالكي لأصلي ومن وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكي لأصلي وتردده بين من وبين من، بين الفضولي ومن وقع له العقد، إذ لو صح وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة. قال إذا فرضنا أن الفضولي من حق أن يتصارع ويدعي ملكية الكتاب أو يدعي ملكية الدينار، معناه الفضولي إلى استقلالية في أن يملك أو ليس له استقلالية. له استقلالية، إذا كان له استقلالية لماذا هو بحاجة إلى إجازة المالك؟ حاجة الفضولي إلى إجازة المالك تكشف عن ماذا؟ أن الفضولي لا حول له ولا قوة لولا إجازة المالك. فإذا كان الفضولي لا حول له ولا قوة إلا أن يجيد المالك، كيف يتقاسم معه ويتصارع معه على ملكية الكتاب أو على ملكية الدينار؟ فلذلك قال إذ لو صح وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة، ووقع له إلا أن الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القصد، يا قصد القصد مجرد عن اللفظ، والفضولي ما تلفظ، إذا تلفظ شو نقول له؟ نلزمك بما ألزمت به نفسك من ألفاظ. أنت قاعد تقول بعت الكتاب، لمن بعت الكتاب؟ إلى زيد مثلا أو إلى عمرو، الثمن في ذمة زيد أو الثمن في ذمة عمرو، المثمن في ذمة زيد أو المثمن في ذمة عمرو، تعيين هذه الأسماء بالألفاظ ماذا تحدد؟ تحدد أن هذه الأسماء هي أسماء البائع وهي أسماء المشتري. بس المشكلة وين؟ المشكلة قصد ولم يتلفظ، لذلك قال وحلف على في العلم. منو الذي حلف على في العلم؟ الطرف الآخر. قال أنا بعت وأحلف، لم أعلم بأنه كان فضوليا أو كان ماذا؟ أو كان يقصد نفسه. حكم له على الفضولي لوقوع العقد له، له المن للفضولي ظاهرا. الفضولي لما ذهب إلى هذا الشخص الذي يبيع ويشتري في السوق واشترى منه كتابان أو باعه كتابان، ما هو الظاهر؟ الظاهر أن الفضولي هو البائع والفضولي هو المشتري. قال كما عن المحقق وفخر الإسلام والمحقق الكركي والفاضل المقداد السيوري والشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد للعلامة الحلي والمبسوط للشيخ الطوسي وقوع العقد له، يعني للفضولي، وقت إذا لم يتلفظ قصد فقط ولم يتلفظ. وقد نسب ذلك إلى جماعة من الفقهاء في بعض فروع المضاربة. شلون؟ إذا تذكرون نحن قلنا فيما سبق المضاربة تجري في الفضولي، بس هذا المثال إذا أنا أعطيت 100 دينار إلى زيد وزيد يعمل مضاربة عندي، يعني تاجر بال 100 دينار، وزيد ذهب إلى عامر فاشترى منه كتبا، ثم أقيمت دعوة لأن الكتب اللي اشتراهن زيد من عامر للمضاربة لو إله. زيد من يشتغل عندي عامل مضاربة مو معناه لا يحق له أن يتاجر ولا يحق له أن يشتري. فهنا ماذا يحكم الحاكم الشرعي؟ طبعا زين ما أقول، فالحاكم الشرعي يقول حسب الظاهر أن زيد عندما اشترى كتبا من عمر ولم يذكر أنه اشتراها لمضاربتك أنت، الظاهر ماذا يقتضي؟ الكتب له. انت عندك دليل ان اشترى الكتب باموالك؟ عندك بينه؟ ما عندك بينه، اذا الكتب له. نرجع المسألة، شنو هي مسألتنا؟ ان الذي اشترى او باع على نحو الكلي مر يعين باللفظ فيلزم، ومر بالقصد فقط فحسب الظاهر المن البيع والشراء له وليس لغيره.
والحمد لله رب العالمين اولا واخرا وظاهرا وباطنا.
حديث عيد الله اذا نفض قال زيد لزيد قال عمر لعمر